الفصل الثامن: القراءة الوجودية والفهم المنضبط بين التمثيل والمشاكلة والمعاينة. قلنا إنه يمكن تمييز وجود خطين متباينين في تصوير العلاقة بين العينتين الدينية والوجودية. الأول منهما قديم يمتد إلى ما قبل ابن سينا والفارابي، وكاد ينتهي مع نهاية فيلسوف الشرق والغرب ابن رشد، وهو الفيلسوف الذي قيل أنه قبل أن يودع العالم ويلفظ أنفاسه الأخيرة كان يتمتم: تموت روحي بموت الفلسفة. فهل يا ترى أن الفلسفة ماتت مع رحيله؟ بالفعل، إن الاتجاه المعاصر مال إلى اعتبار ابن رشد هو آخر حلقة من حلقات الفكر الفلسفي وأنضجه. فالاعتقاد السائد هو أن الرشدية قد توقفت وأصبحت عقيمة في أرض المشرق، في الحال الذي كان لها صدى واسع الصيت في الغرب. فهل هذا الاعتقاد يمثل حقيقة الواقع لتاريخ الفلسفة والرؤية الوجودية في الإسلام؟ هل فعلاً ماتت الفلسفة في المشرق بموت رائدها الأصيل؟ وبعبارة أخص، هل انتهى دور تأسيس العلاقة بين القبليات الوجودية والنص الديني عند ابن رشد؟ أم ظهر هناك تأسيس جديد يختلف عن سابقه؟ يمكن القول إن الفلسفة لم تمت، وأن العلاقة المؤسسة بين القبليات الوجودية والنص الديني لم تنتهي ولم تكتمل بعد، إذ ما قدمه الفلاسفة الأولون قد مهد إلى حلول علاقة روحية جديدة أعادت للأولى الحياة وخلعت عليها ثوباً جديداً لم تجربه من قبل. ومع أن هذه العلاقة الجديدة بدأت منذ الغزالي، لكن روحها عادت عند ابن عربي والسهروردي، ثم انتهت في صياغتها الكاملة عند مدرسة صدر المتألهين، تلك المدرسة التي تستمد طاقتها من باع ابن سينا في عقله وتفكيره، وقدرة ابن رشد في توسطه وتأرجحه، وطابع الغزالي في تفسيره وتوفيقه، وروح ابن عربي في كشفه وذوقه، ونور السهروردي في تجليه وإشراقه. كل ذلك قد خلط وطحن في بودقة واحدة لتفرز آثارها المثيرة على صعيد الطريقة والنتائج. كان من طبيعة العلاقة الجديدة التي تكاملت نهائياً على يد صدر المتألهين أن تنزع إلى تصحيح العلاقة الأولى في تحديد نوع الصلة بين القبليات الوجودية والنص الديني. فقد كشفت العلاقة الأولى عن وجود ثغرة بين المرجعين الأخيرين من دون أن توفق بينهما حسب مبدأ التكافؤ، بل جعلت النص الديني تابعاً ومتأثراً بإسقاطات القبليات الوجودية، في حين كانت مهمة العلاقة الوجودية تتمثل في إعادة الصياغة الموضوعة للصلة بين هذين المرجعين عبر التوفيق بينهما وفقاً لذلك المبدأ، وبالتالي لا حاجة للتأويل أو التضحية بأحدهما في سبيل الآخر. هكذا فنحن أمام طريقة وسطى جامعة غرضها التوفيق بين المرجعين من دون أن تتخلى عن القبليات الوجودية، ولا أن تعمل على تحريف ظاهر النص الديني أو تأويله، بل هدفها الدفاع عن هذين القطبين كدفاع الإنسان عن عينيه دفعة واحدة، بخلاف الطريقة التقليدية التي دافعت عن الرؤية الوجودية وعملت على تأويل النص الديني، مما يعني أنها ليست بصدد التوحيد والتوفيق بين المرجعين السابقين، مثل ما تطمح إليه الأطروحة الجامعة المشار إليها، وكأن الفارق بين الأطروحتين في ترتيب العلاقة السابقة هو كالفارق بين من يملك عينين سويتين ومن يملك عيناً حولاء لا ترى الأشياء إلا منحرفة معوجة. ومن حيث الدقة، إنما ظهر على أعقاب الخط الأول وهو خط التبعية نظريتان حاولتا أن تعيد صياغة العلاقة بين القبليات الوجودية والعينة الدينية كنهج توفيقي لا ينكر على النص ظاهره ولا أصالته المعرفية. وتتأسس النظرية الأولى تبعاً للمبنى الفلسفي، والثانية تبعاً للمبنى العرفاني، لكن كلاهما يقيمان رؤيتهما بحسب ما عليه ظاهر النص الديني، وبالتالي فهما يمثلان محاولتين توفيقيتين يحملان عدداً من المشتركات كما سنعرف لاحقاً. ونشير إلى أن مشكلة علاقة العقل بالنص لم تصادف التفكير الإسلامي وحده، بل لاحت غيره من الأديان الأخرى. ففي العصور الوسطى من الفكر الديني نجد مواقف متعددة، بعضها يناصر العقل على حساب النص، وبعض آخر يفعل العكس. كما هناك اتجاهات أخرى تتفاوت بين هذين القطبين، فقد كان أغسطيس المتوفى سنة 430 ميلادي من أنصار مقولة آمن كي تتعقل، وهو يطبقها حتى بالنسبة إلى وجود الله تعالى، رغم أنه يعد الدليل العقلي على وجوده له قيمة ذاتية. لهذا كان يصرح بأن الفلاسفة قد عرفوا الله من دون توسط الإيمان. وهناك اتجاه آخر ليهوذا البكار يشابه ما عليه الاتجاه السلفي في اعتبار العقل خادماً للكتاب وخاضعاً له بالكلية، رافضاً بذلك التفاسير المجازية وآخذاً بما يظهره النص من معاني حرفية بناءً على سلطة الكتاب وحده من غير تأويل ولا تسلط خارجي. في حين نجد عند أريجنا المتوفى سنة 877 للميلاد أن كل من العقل الفلسفي واللاهوت الديني صادر عن الحكمة الإلهية، فلا تمايز ولا تعارض بينهما. وكما يقول الفلسفة الحقة هي الدين الحق، والدين الحق هو الفلسفة الحقة. لهذا فإنه يمد سلطان العقل الفلسفي إلى موضوع الإيمان بأكمله، ويعتبر معاني الكتاب المقدس متعددة تعدد ألوان ذيل الطاووس، مما يعني أن لنا أن نختار المعنى الملائم، بل ولنا أن نؤول النص أسوة بالآباء. وله في ذلك كلمة شهيرة يقول فيها: لا يدخل أحد من السماء ما لم يكن ذلك عن طريق الفلسفة. كما أن أبي لار المتوفى سنة 1142 للميلاد كان يعلم طلبته الثقة بالعقل وقدرته على حل تناقضات الإيمان والمعتقد، وعنده أن الحقيقة واحدة وأن وحدتها بديهية. وكما يقول: إن الحقيقة التي تبحث عن نفسها لا أعداء لها. على ذلك رأى ضرورة التعاون بين الفلسفة والدين، فعنده أن العقل الفلسفي ينفع في رفع اللاهوت الديني إلى مقام العلم، وأنه وإن كان لا يستطيع البرهنة على الأسرار، إلا أن باستطاعته أن يقربها إلى الفهم بضروب من التشبيه والتمثيل. وتأكيداً لمبدأ التوسط والتعاون الذي يقترحه إيبيلار، فإنه يعترف أنه لا يريد أن يكون فيلسوفاً إن عنا ذلك أنه يصطدم بالقديس بولس، ولا أن يكون أرسطياً إن عنا ذلك قطيعته مع المسيح. أما الحال مع ديليل المتوفى سنة 1203 للميلاد، فقد اعتبر الحجة النقلية ليست قاطعة ملزمة، فلا محيص من الاستعانة بالحجة العقلية. وأيضاً فإن القديس ألبرت الأكبر المتوفى سنة 1280 للميلاد كان يعتبر القضايا اللاهوتية لا تتفق في مبادئها مع القبليات العقلية الفلسفية، فاللاهوت عنده قائم على الوحي فحسب، والعقل الفلسفي مستقل عنه، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون هذا الأخير حقلاً لإنبات المسائل اللاهوتية فيه، أو أنه مسرح للفاعلية اللاهوتية، وإن كان على رأيه أن العكس ممكن، بل هو محتم، حيث لا غنى عن العقل الفلسفي في معالجة اللاهوت الديني، وذلك كي يمكن تفهمه قدر الإمكان. لكن أبرز موقف ظهر على هذا الصعيد هو موقف الفيلسوف موسى بن ميمون المتوفى سنة 1204 للميلاد، والذي امتاز بأنه لا يحتفظ بحرفية النص في الكتاب المقدس، بل يسمح بتأويله بحسب ما يفرضه العقل الفلسفي من اعتبارات، إذ اعتقد أن لكل نص معان عديدة متعارضة يكون أصوبها ذلك الذي يتفق مع منطق العقل، وذلك فيما لو لم يكن هناك تعارض بين العقل ونفس النص. أما حينما يحصل بينهما تعارض فمآل الأمر إلى تأويل الأخير. وفي جميع الأحوال إن حقائق الوحي عنده تكون قاصرة على الفلاسفة فقط، دون أن يجد مجالا ممكنا لتفسير الكتاب بالكتاب. وقد وجد هذا الاتجاه رفضا من قبل بعض الفلاسفة المحدثين، حيث انبرى له اسبينوزا المتوفى سنة 1677 للميلاد بالنقد. فعلى رأيه أن تلك النظرية تقتضي وجود أشياء كثيرة لا يمكن معرفتها بالنور الفطري، لهذا فإنه لا يرى اللاهوت الديني خادما وتابعا للعقل الفلسفي، وكذا لا يرى العكس صحيحا أيضا، فلكل ساحته وميدانه، وساحة العقل الحكمة، وميدان اللاهوت الإيمان الصادق والطاعة، وهو اتجاه يذكرنا بذلك الذي لجأ إليه أبو سليمان المنطقي كما مر معنا سابقا. المنهج التبعي: سنعتمد في دراستنا للموقف التقليدي من العلاقة الكائنة بين القبليات الوجودية والنص الديني على طرح أهم آراء الفلاسفة ذات الصلة بالموضوع، وسنختار لهذا الأمر مواقف كل من الإسماعيلية والفارابي وابن سينا وابن طفيل وأخيرا ابن رشد، الذي نحى منحا متقدما بتغطية النزعة التقليدية أحيانا، وإن كان في أحيان أخرى لم يتجاوز مقالتها، لكن هذا الموقف المتذبذب لم يجعل مكانه وسطا بين تلك النزعة والنزعة الجديدة التي نهجها الغزالي وصدر المتألهين، ولم يفكر في الأخيرة، إنما كان له موقف متأرجح بين الرؤية الوجودية والعينة الدينية، فتارة يرجح الأولى على الثانية وأخرى يفعل العكس، وكأنه يقدم رجلا ويؤخر أخرى، أو أنه يضع إحداهما في اتجاه تلك الرؤية والثانية في معاكستها. أولا الإسماعيلية: من المعلوم أن للإسماعيلية عامة ولإخوان الصفا الذين ينتمون إليها خاصة ميلا عظيما للتفلسف والاتكاء على الباطن، فلهم في ذلك نسيج خاص في التحليل والتفسير لمختلف نواحي الوجود والشريعة، وهم من أبرز المذاهب وأقدمها في التأكيد على أهمية الباطن في فهم الحقائق، فامتداد هذا الميل يعود بهم إلى شخصية جابر بن حيان الكوفي المتوفى سنة 220 للهجرة، وهو من أقدم الشخصيات الإسماعيلية التي وضعت خيوط المنهج الباطني لاستنباط حقائق الأشياء، مستعيناً في ذلك بالحروف والأسماء والأعداد، لما لها عنده من علاقة تكوينية مع الأشياء والموجودات الخارجية، وهي ذات الطريقة التي اتكأ عليها العرفاء فيما بعد، وعلى رأسهم ابن عربي. لقد تمسك إخوان الصفا بالفلسفة لتقويم النص الديني وتأويله، كما يجري الحال في تقويم الجوهر للعرض والباطن للظاهر والروح للجسم والصورة للمادة، فعبروا عن ذلك بأبلغ تعبير وقالوا: إن الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات، ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة، لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية. فزعموا كما نقل عنهم أبو حيان التوحيدي أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال، لذا صنفوا خلال القرن الثالث أو الرابع الهجري 50 رسالة بشتى مجالات الفلسفة والعلم والمعرفة الدينية، وأطلقوا عليها رسائل إخوان الصفا، ووفقا لهذا المنطق اعتبروا المعطيات الدينية خطابية إقناعية تفيد التمثيل والتشبيه دون الحقيقة، مما دعاهم إلى تبرير الممارسات التأويلية من خلال إهمال الظاهر وتفعيل الباطن المتمثل عندهم بالقبليات الوجودية، وهي الفكرة التي سنرى كيف تكتمل صورتها عند المعلم الثاني ليتلقفها سائر الفلاسفة التقليديين من بعده. فتبعاً لنظرية التمثيل والتشبيه، عمل إخوان الصفا والكثير من رجال إسماعيلية على تبرير عدد من الآراء الفلسفية، ومن ذلك الاعتقاد بعدم مصاحبة الجسد للنفس بعد الموت، فأنكروا البعث الجسماني كغالبية الفلاسفة، فبرأيهم أن غرض الأنبياء من وصف الجنان وصفاً جسمانياً قد جاء على سبيل التشبيه لتقريب تصويرها للناس وترغيبهم بها، إذ عامة الناس لا يرغبون إلا بما هو جسم محسوس، وهذا ما دعاهم إلى القول بالنعيم والعذاب النفسي دون غيره، بل أكثر من هذا، وكما عرفنا من قبل أنهم اعتبروا جهنم التي تلقاها النفس الجاهلة الآثمة إنما تلقاها في هذه الدنيا وفي نفس الجسد الملتبسة به من دون أن تعود إلى عالم الآخرة، وذلك ما لم يتم تطهيره لتتم عودتها ومفارقتها الكلية للعالم ومن ثم رجوعها إلى الحق تعالى قبلة الأديان وغايتها جميعاً، وكل ذلك يعد من التأويل للنصوص الدينية. ثانياً الفارابي، تمتاز نظرية الفارابي بأنها تعطي صورة نهائية لخيوط الفكرة التقليدية في علاقة الفلسفة بالنص، فرغم أن هذه الفكرة كانت واضحة لدى الإسماعيلية وإخوان الصفا، لكنها لم تكن كاملة الخيوط والمرامي مثل ما هو الحال عند الفارابي، كما أن كل من جاء بعده لم يضف إلى ما قدمه هذا المعلم شيئاً جديداً. هكذا استمر الحال حتى حلت العلاقة الجديدة محل الأولى منذ الغزالي كخطوة أولى ثم اكتمالها عند صدر الحكماء الشيرازي. يفرق الفارابي بين وحي النص وعقل الفلسفة من جهة التمييز بين التمثيل الذي يفيد الإقناع والبرهان الذي يفيد اليقين، فبنظره أن النص ليس مصدراً للبراهين، إنما وظيفته اتباع ما عليه الفلسفة ذات البراهين اليقينية بمحاكاتها بالمثالات، فيكون التصديق بالنص تصديقاً إقناعياً لا يبلغ مرتبة اليقين، على عكس الفلسفة التي تدل على اليقين والحقيقة كما هي من غير تمثيل ولا محاكاة ولا تقليد. فمع أن النص عنده يعالج نفس الموضوعات التي تعالجها الفلسفة، لكن الفارق بينهما هو محاكاة الأول للثانية التي تتقدم عليه زماناً، فكل ما يعقل ذاته وتعرف حقيقته باليقين والبرهان يأتي النص ليعبر عن هذا المدلول بتخيل مثاله كي يحاكي ذلك الشيء، وبالتالي فإن للنص وظيفة تابعة وإقناعية، فهو لا يستبطن إدراك نفس الشيء وحقيقته بل إدراك مثاله. هذا هو الفارق بين ما هو فلسفة وما هو نص، وهذا هو منطق الظاهر والباطن، فليس لظاهر النص غير دلالة التمثيل والتخيل والإقناع، أما باطنه فيقتضي التفتيش عن دلالته عبر منطق الفلسفة وبرهانها، أي عبر القبليات الوجودية وأصلها المولد. وهذه هي الفلسفة التي تسبق النص زماناً، فتقتضي تقدم الفلاسفة على الأنبياء، وهي نفسها التي تحتل صدارة التقويم للدلالة النصية كتقويم الباطن للظاهر، وهو ما يبرر تفوق الفلسفة على النبوة في الكشف عن الحقيقة لاتصالها بالعقل الفعال. أما النبوة فليس لها من وظيفة سوى محاكاة الأولى ببلوغ مرتبة تمثيل اليقين بالخيال المفيد للإقناع. فكما عرفنا خلال الفصل الخامس، وأن الفارابي أكد على جعل الفلسفة تتقوم بقوة العقل القدسية، والنبوة بقوة التخيل التي تتصف بمحاكاتها للأولى. وبالتالي فمثلما يكتسب الفيلسوف معقولاته ويعبر عنها تعبيره المجرد الثابت، فإن النبي يقوم بتخيل ذلك ويعبر عنه بالأمثال والرموز. من هنا كان التأويل عملا منطقيا لا مناص منه، إذ كيف يمكن تحديد الدلالة النصية إذا لم يتمكن الظاهر من الكشف عنها، بخلاف البرهان الفلسفي المتمكن من تحديد المعنى القابع خلف هذا الظاهر. إن من دلالات التمييز بين البرهان الفلسفي والإقناع الشرعي أو بين الفيلسوف والنبي اعتراف الفارابي بأن الشرائع ليس لها ما لأرسطو وقبله إفلاطون ومن سلك سبيلهما في القول بإبداع العالم وإثبات الصانع، فعدهم بذلك موقذين للناس من الحيرة واللبس حين كشفوا عن أمر الإبداع بحجج واضحة مقنعة تدل على إيجاد الأشياء من لا شيء، فالعالم مبدع من غير شيء، كما أن مآله غير شيء أيضاً، في حين اعتبر علماء الشريعة ممن يقولون بقدم العالم لا حدوثه بدلالة ما تحدثوا عنه بأن الأصل كان ماء فتحرك واجتمع زبد وانعقدت منه الأرض وارتفع عنه الدخان وتكونت السماء، فضلاً عما ذكره اليهود والمجوس وسائر الأمم الأخرى في شأن الاستحالات والتغايرات التي هي أضداد الإبداع. وواقع الأمر أن الإبداع الذي تحدث عنه الفارابي ليس بالصورة التي قد نظنها، وهو من القائلين بنظرية الفيض والمعتمدين على أثولوجيا أفلوطين للتوفيق بين أرسطو وإفلاطون في مسألة الخلق وبعض المسائل الأخرى، فالحدوث الذي ذكره إنما هو الحدوث الذاتي فيما يتعلق بالأفلاك ومشاكلها، أما من حيث الزمان فلا تعد عنده حادثة، وكذا الحال مع الأمور الكونية، فهي حادثة من حيث الأفراد للنوع. وعلى هذه الشاكلة كان إخوان الصفا أو الإسماعيليون حيث يقولون بخلق العالم وإبداعه وأنه كائن بعد إن لم يكن، فهو حادث لا قديم، مع أنهم يعترفون بالسنخية بين العلة والمعلول، ومن ذلك السنخية بين المبدأ الأول ومعلولاته، إذ اعتبروا كغيرهم من الفلاسفة أن العقل هو فعل الله تعالى بذاته، وجعلوه مثاله لأنه معلول العلة الأولى. كما أن من دلالات التفرقة بين البرهان الفلسفي والإقناع الشرعي إنكار الفارابي للمعاد الجسماني وقوله بمفارقة النفس للبدن دون عودة إليه وإلى بدن آخر، مثل ما لا يكون لبدن واحد نفسان، وهو الرأي الذي ساد لدى جمهور الفلاسفة وأتباع المشائين. لكن مع كل ما سبق نجد للفارابي بعض الخروقات لمبدأ التبعية الذي التزم به، وهو المبدأ الذي يجعل من النص الديني تابعاً للبرهان الفلسفي باعتباره لا يفيد التحقيق واليقين، فهو أحياناً يسلم للأقاويل الشرعية رغم أنها لا تتسق مع القبليات الوجودية، ومن ذلك أنه خالف التقليد الفلسفي في الموقف من العلم الإلهي بالجزئيات، معولاً في ذلك على الآية الكريمة لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إذ اعتبر عناية الله تعالى لا تفوت شيئاً من أجزاء العالم، فهي شاملة لجميع الجزئيات، وكل شيء في العالم موضوع بأوفق المواضع وأتقنها، منتهياً إلى الإقرار بأن الأقاويل الشرعية في هذه الخصوص صحيحة وعلى غاية السداد، وبالتالي أصبح النسق الفارابي مقلوباً رأساً على عقب، إذ أضحى النص أداة البرهان والوصول إلى اليقين بعد أن كان أداة الخيال والتمثيل، وعلى العكس تحولت الفلسفة إلى الظنون والخيالات بعد أن كان بيدها مفتاح البرهان واليقين، فشتان بين اليوم والبارحة. ثالثاً ابن سينا. ولو انتقلنا إلى ابن سينا فسنرى أنه الآخر آل كشيخه الفارابي إلى اعتبار القبليات الوجودية طريقاً فريداً للمعرفة البرهانية، فليس للعينة الدينية وظيفة إلى الخطابة التي تفيد إقناع العوام من الناس، فقد ذكر في رسالته المسماة الأضحوية في أمر المعاد أن في الشرع قانوناً واحداً يرام به خطاب الجمهور وإقناعه بصورة التمثيل والتشبيه الخيالي، ولا تدرك حقيقة الأمر إلا بالفلسفة وبراهينها العقلية، فهي الحجة دون الشرع، لكن مع هذا أكد بأن ما يقوم به الشرع من وظيفة إقناعية يعد مما لا غنى عنه لتقريب المعنى إلى مدارك الناس الضعيفة، فبهذا المنطق أخذ يبرر مقالة نفي المعاد الجسماني، معتبراً أن ما ذكره القرآن الكريم حول ذلك ما هو إلا تشبيهات وتمثيلات لا يستفاد منها حجة ولا حقيقة ولا تفصيلاً، بل رأى أن على النبي أن يقرر وجه المعاد بالشكل الذي يتصوره الناس وتسكن إليهم نفوسهم، فيضرب للسعادة والشقاوة أمثالاً وتشبيهات يفهمونها ويتصورونها، فلا بد إذن من حمل النصوص والآيات على المجاز خلاف الظاهر، ومن ثم تأويلها بالكشف عن الباطن وفق معيار القبليات الوجودية. وقد اشتهر ابن سينا بثلاثة اعتقادات اتهم فيها بالخروج عن الإسلام رغم أن الفارابي قد سبقه إليها، وهي إنكاره للمعاد الجسماني ونفيه للعلم الإلهي الجزئي وقوله بقدم العالم، فعلى هذه المسائل الثلاث اشتهرت قضية تكفير الفلاسفة من قبل الغزالي، كما أنها كانت من بين المؤاخذات التي أوردها صدر الحكماء على من سبقه من جمهور الفلاسفة المشائين كالذي مر علينا بحثها متفرقاً. رابعاً ابن طفيل. ولو تحولنا إلى فيلسوف آخر كابن طفيل فسنجد أنه كسائر الفلاسفة يعول على الأخذ بنظرية المثال والتشبيه، وهو كغيره يعتبر الفيلسوف يعلم ما يعلمه النبي، لكن النبي يتكلم بالأمثال ليقرب المطلوب إلى الأفهام العامة، بينما ينقل الفيلسوف الحقيقة كما هي صراحة من دون تغليف ولا تلبيس. هذا هو ما آلت إليه حكايته الإشراقية حي بن يقظان، والتي اتبع فيها المسلك الذي سار عليه الفلاسفة قبله وعلى رأسهم الشيخ الرئيس، فالقصة تؤكد بأن الحقيقة تظهر مباشرة لأصحاب الكشف والمشاهدة من العرفاء عبر الذوق القلبي، مثل ما تؤكد بأن أصحاب الفلسفة والعقل الكسبي يصلون إلى المعطى المعرفي أو المفهومي عينه الذي يصل إليه أهل الكشف، في حين إنها تنظر إلى رجال الدين بأنهم الجمهور العام الذين تستهويهم الحجج الخطابية والإقناعية، فهم ليسوا من أصحاب البرهان ولا من أهل العرفان، بل نفوسهم غير مستعدة لأن تتقبل سوى تلك الحجج، وهي ما تقدمه لهم العينة الدينية من الظواهر التي يحتجون بها. وهذا ما أدركه بطل القصة حي بن يقظان بفطنته، فعلم به وجه الحكمة في كون العينة الدينية ليست مصدراً للبرهان والحقيقة، بل هي مصدر التمثيل والرمز، وهو جوهر ما يؤكد عليه ابن سينا كما في رسالة أضحوية في أمر المعاد، ومن قبله الفارابي، بل وقبلهما الكثير من الإسماعيلية، فهم جميعاً يعتقدون بأن العينة الدينية هي مصدر التمثيل والرمز للبرهان والحقيقة، وأن وظيفتها هي لأجل مخاطبة الجمهور وإقناعهم، طالما أن نفوسهم لا تتعقل الحقيقة والبرهان. هكذا فإن أهمية هذه الحكاية هي أنها تعكس التصورات التي يريدها الإشراقيون، إذ يرون وحدة الحقيقة لدى كل من الفلاسفة والعرفاء، فالفلاسفة بعقولهم ومفاهيمهم النظرية، والعرفاء بمشاهداتهم وكشوفهم الذوقية، أي الحقيقة التي يصل إليه الفلاسفة عبر الاستدلالات والبراهين المعرفية التي تعتمد على التعليم الكسبي من الصنعة والمقدمات المنطقية، وكذا الحقيقة التي يتذوقها أهل الكشف والمشاهدة بفعل زهدهم عن الدنيا وممارسة الرياضات الروحية والتأملات الوجدانية الخاصة. كما تؤكد الحكاية أيضاً على طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الحقيقة التي يصلها كل من أصحاب الفلسفة والمشاهدة من جهة، وبين المعطيات الدينية من جهة ثانية، تبعاً لنظرية المثال والممثول، والأخذ بالباطن وحمل الظاهر على التشبيه والتمثيل، وبالتالي التفريق بين ظاهر العينة الدينية وباطنها، فالأول يدركه الجمهور، والثاني يدركه الخواص من أصحاب التأمل الفلسفي وأرباب المشاهدات الروحية، وأن هناك حكمة في عدم إظهار الحقائق لعموم الناس عبر التنزيل الديني، وهو أمر يفهمه أصحاب الكشف والمشاهدة اعتماداً على القابليات الضعيفة لإفهام أغلب الناس بمن فيهم رجال الدين والفقهاء، وأنه لا يسعهم غير ما وسعهم، وكل ميسر لما خلق له، مثل ما جاء في الحديث النبوي. وبالتالي كان يجب على أصحاب التأمل وأهل المشاهدة ستر الحقائق عن هؤلاء الناس ومعاملتهم بالرفق، وإظهار أنهم يرون من الاعتقادات مثل ما يراه هؤلاء، ومن ثم الظن بالحقائق والأسرار على الذين هم من غير أهلها. فأغلب الناس ينتفعون من التنزيل الديني في سلوكهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم، وهذه الوظيفة تسد حاجاتهم الفعلية وتكفيهم، رغم أنهم بعيدون عن إدراك الحقائق الدينية، فهي لا تنكشف إلا لذين كالصنفين من الرجال، الفلاسفة والعرفاء، فهؤلاء هم وحدهم من يفهموا سر ما يجري عليهم وعلى غيرهم من العباد. أما رجال الدين فليس لهم من الأمر سوى القشر والظاهر. وبحسب هذه المفاهيم كان من الطبيعي أن يوافق ابن طفيل الفلاسفة على القول بنفي المعاد الجسماني، وهو رغم تردده في قضية قدم العالم أو حدوثه من حيث وجود ما يعترض كل منهما من الشبهات، إلا أنه كان ينتهي أحياناً إلى نتيجة كشفية ذوقية لا تتعلق بالشبهات العارضة، وهي أن العالم قديم كله بسماواته وأرضه وكواكبه بما فيها وما تحتها وما فوقها وما بينها، فكلها قديمة زماناً وإن كانت حادثة ذاتاً. وقد أشار أحياناً إلى أن العالم الإلهي وإن كان مستغنياً عن العالم الحسي التابع له كالظل للشخص، إلا أنه رغم ذلك يستحيل أن يطرأ على وجود هذا العالم الحسي عدم بجملته، استناداً إلى هذه التبعية، مما يعني أنه لا بد أن يكون قديماً كالعالم الإلهي. خامساً، ابن رشد. لا أشك في أن ابن رشد يمثل في حد ذاته نسيجاً ملوناً وطرازاً خاصاً قد يصعب أن نجد له شبيهاً بين الفلاسفة، وهو وين أظهر نوعاً من التردد إزاء ما تبناه الفلاسفة السابقون حول طبيعة المبدأ الذي يحكم العلاقة بين العينة الدينية والقبليات الوجودية، إلا أنه رغم هذا كان منساقاً إلى الاتجاه التقليدي الذي يمثله خط الفارابيين، حيث التسليم بقاعدة ما في الدين مثالات لما في الفلسفة. فعلى رأي ابن رشد أن من الحقائق ما هو خفي يستوجب علمه بالبرهان، وهو أمر لا يطيقه عامة الناس، لذلك ضرب الله لهم أمثال تلك الحقائق وأشباهها، ومن ثم دعاهم إلى التصديق بها، وعليه كان لا بد أن يكون في النص ما هو ظاهر وباطن، وفي الناس ما هو عامة وخاصة، فالظاهر هو تلك الأمثال المقربة للمعاني الباطنة إلى أذهان العامة من الناس، أما الباطن فهو هذه المعاني التي لا تنجلي إلا لأهل البرهان من خاصة الناس. وهذا ما دعاه إلى ممارسة التأويل الذي صنفه إلى أربعة أشكال جميعها يقوم على نظرية التمثيل، معتبراً أن بعضها مما لا يجوز التصريح بتأويله لغير الراسخين في العلم وهم الفلاسفة. مع ذلك ينفي ابن رشد وجود تضاد بين البرهان الفلسفي والنص الديني، فكلاهما حق ولا بد أن يشهد أحدهما للآخر، وكما يقول إن الحكمة هي صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة، وهما المصطحبتان بالجوهر والغريزة، وعنده أن الشرائع مأخوذة من الوحي والعقل، وكل شريعة كانت بالوحي فالعقل يخالطها، ومن سلم أنه يمكن أن تكون هاهنا شريعة بالعقل فقط، فإنه يلزم ضرورة أن تكون أنقص من الشرائع التي استنبطت بالعقل والوحي. وعليه اعتبر أنه لا بد أن يكون كل نبي فيلسوفا من دون عكس، وهو ما يبرر القيموم الفلسفي على النص الديني. وفعلا إن الفلاسفة بحسب رأيه هم القيمون الحقيقيون على هذا النص، لهذا يصفهم بأنهم الذين قيل فيهم إنهم ورثة الأنبياء، وهذا ما يستوجب الإقرار بضرورة تأويل النص عند معارضته للبرهان الفلسفي، وهي العملية التي رآها من اختصاص الفلاسفة دون غيرهم من أهل الكلام والحشوية والباطنية، باعتبارهم أصحاب القياس البرهاني من بين أشكاله الثلاثة، أحدها يفيد أهل الكلام وهو الجدل، والآخر هو الخطابة التي اعتبرها من شأن الجمهور الغالب. ورغم أن ابن رشد أقر في تهافت التهافت بوجود أمور في الشريعة يستحيل على البرهان العقلي أن ينالها، فلا طريق لإدراكها سوى الوحي والنبوة كالأدعية والصلوات والقرابين وغير ذلك مما لا يعرف إلا بالنص، إلا أنه في كتاب فصل المقال أعطى القدرة التامة للعقل في معرفة كافة مكنونات الشرع من الحقائق والتعاليم بما فيها الرموز والأمثال المقربة لأفهام الجمهور، حيث يدركها عقل الفيلسوف خالصة بالحقائق الخفية الباطنة والموقوفة على أهل البرهان خاصة، الأمر الذي أدى به أحياناً إلى تجاوز ما قد تبناه من الرأي الأرسطي كالحال مع قضية المعاد النفساني وحشر الأجساد مثل ما سبق عرضها. فقد تبنى القول بالمعاد النفساني كما لجأ إليه الفارابيان، واعتبر الشرائع قد اختلفت في كيفية ذكر أحوال هذا المعاد بين التصريح والتلويح والتمثيل بالأمور المشاهدة الحسية، وكل ذلك بنظره يرجع إلى تفاوت الوحي، لكنه فسر علة التمثيل بالأمور الحسية، إما لأن أصحاب هذه الشرائع أدركوا من هذه الأحوال بالوحي ما لم يدركها أولئك الذين مثلوا بالوحي الروحاني، وإما لأنهم رأوا أن التمثيل بالمحسوسات هو أشد تفهيماً للجمهور، والجمهور إليها وعنها أشد تحركاً، وهذه هي حال شريعتنا التي هي الإسلام في تمثيل هذه الحال. هكذا فهو يقرر بأن التمثيل الحسي في شريعتنا جاء لكونه أتم إفهاماً لعوام الناس وأكثر تحريكاً لنفوسهم اتجاه ما يرد في العالم الآخر أو الغيب، خلافاً للتمثيل الروحي الذي هو أقل تحريكاً لنفوس الجمهور إلى ذلك العالم. فالتمثيل بالأمور الحسية هو أفضل للجمهور من الكشف الصريح عن الحقيقة، لذا فإن القرآن لحرصه على مصلحة البشر قد مثل على السعادة والشقاوة بالأمور الحسية لتقريبها من أفهام الجمهور، وبالتالي حكم ابن رشد بضرورة تأويل ظاهر الأوصاف الواردة في النص الديني طبقاً لبراهين العقل الفلسفي، على أن لابن رشد جوانب أخرى يقترب فيها من ظواهر النصوص الدينية كالذي يظهر في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة، وكدلالة على ذلك حكمه بضرورة تمسك كل من الفيلسوف والمتكلم والرجل العادي بجملة من حقائق الدين الأساسية كالآتي: واحد، وجود الله تعالى كصانع ومدبر للعالم، إذ اعتبر أن أوفى البراهين عليه هما دليلا الاختراع والعناية اللذان نبه عليهما القرآن الكريم في كثير من آياته التي تتعلق بدقة الخلق وغايته. اثنان، الوحدانية التي دلت عليها الآيات الثلاث، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغى إلى ذي العرش سبيلا. وقد اعتبر ابن رشد هذه الآيات أساس جميع الأدلة الفلسفية على التوحيد. ثلاثة، صفات الكمال السبع المسندة إلى الله تعالى بالنص القرآني، العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، والتي حاول ابن رشد إثباتها بطريقة الاستنتاجات المنطقية اعتماداً على صفة العلم، وكون العلم يعرف من خلال الدقة الموجودة في المصنوع، والعلم يقتضي الحياة حيث لا علم بلا حياة، وأن الإرادة والقدرة تثبتان من خلال وجود الفاعل العالم، وأن السمع والبصر مؤولان عنده إلى صفة العلم بمدركات هاتين الصفتين، وأن الكلام يثبت من قيام صفة العلم وصفة القدرة على الاختراع، حيث الكلام ليس أكثر من أن يفعل المتكلم فعلاً ليدل به المخاطب على العلم الذي في نفسه، لكن البت في كيفية هذه الصفات غير ممكن، وهذا ما جعله محتفظاً غير منحاز لا إلى المتكلمين ولا إلى الفلاسفة، بل أنه نقد كل من الأشاعرة والمعتزلة حول تحديد الصفات إن كانت زائدة أو متحدة مع الذات، واتخذ موقفاً محتاطاً يتفق مع دلالات النص الديني، فلم يقرر شيئاً بكيفية الاتصاف، واعتبرها من الأمور الخارجة عن إحاطة الإدراك البشري، لذلك نصح الجمهور بالتمسك بالاعتقاد بوجودها كما وردت عن الوحي من دون تفصيل. ومن دلالات الاحتياط الشرعي لابن رشد حياده عن إبداء أي نظر إزاء صفة الله الجسمية، فلم يصرح حولها بنفي ولا بإثبات، لكنه ذكر بأن الله نور تبعاً لما جاء في آية النور، وما جاء في بعض الأحاديث كما في صحيح مسلم، إن لله حجاباً من نور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره، واعتبر التمثيل بالنور شديد مناسبة للخالق، لأن فيه تجتمع خصلتان مناسبتان، إحداهما أنه محسوس، تعجز الأبصار والأفهام عن إدراكه، والأخرى أنه ليس بجسم، بل رغم ميله إلى نفي الرؤية والجسمية بحسب موقفه السابق، إلا أنه طبقاً لظواهر بعض الآيات صرح بثبوت نسبة الجهة إليه مع ما رآه من العسر في تفهيم هذا المعنى الذي يفكك بين الجسمية والجهة، إذ ليس في الشاهد مثال عليه، وقد استند في ذلك إلى جملة من النصوص القرآنية كما في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقوله أيضا أأمنتم من في السماوات أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وبذلك فإنه خالف جميع الفلاسفة كما خالف تأويلات المعتزلة، وحمل الكثير من آيات الصفات على ظواهرها، ومن ذلك أنه اعتبر إثبات الجهة واجباً بالشرع والعقل معاً، وأن إبطالها هو إبطال للشرائع كافة. والملاحظ في جميع المسائل الآنفة الذكر أن ابن رشد لم يلتزم طريقه كفيلسوف يضع القبليات الوجودية في محل الصدارة لتقويم النص الديني وتأويله كما كان يعلن في السابق، ولا شك في استلهامه المعنى الشرعي لظواهر النص الديني وعدم الوقوف عند حدود ما يفرضه العقل القبلي من اعتبارات يمثل أصالة لا نجدها لدى غيره من الفلاسفة الذين سبقوه، وربما لهذا الانفتاح يميل البعض إلى اعتباره ممثلاً للإسلام الحقيقي، مع أنه بنظر بعض آخر متهم بالإلحاد كما ذهب إلى ذلك دي بور لاعتقاده بثلاث نظريات فلسفية، هي واحد، قوله بقدم العالم المادي والعقول المحركة له. اثنان، قوله بحتمية الارتباط بين العلة والمعلول في علاقات الكون من غير أن يترك مجالاً للعناية الإلهية والمعجزات ونحوها. ثلاثة، قوله بفناء جميع الجزئيات مما يجعل الخلود الفردي غير ممكن. فشتان بين هذا الاتهام وذاك التقدير، وما أبلغه من تناقض إن دل على شيء فإنما يدل على حالة التأرجح التي هي سمة هذا الفيلسوف الألمعي. وقد يكون لصدر المتألهين شبه بابن رشد، لا فقط من حيث موقف الآخرين إزاء ما يمثله انتماؤه الديني، حيث يجعله الكثير في مصاف القديسين وأنه يعطي الرؤية الإسلامية الحقة، وبالتالي فهو يمثل الإسلام الحقيقي، في حين يذهب بعض آخر إلى أنه غنوصي باطني غير ملتزم بالعقيدة الدينية وعلى رأسها مسألة التوحيد، بل أيضا من جهة ما يشتركان به من تشابهات عديدة دون أن تمحي الطراز الخاص لكل منهما. فكلاهما له محاولات مخلصة للجمع بين العينتين الوجودية والدينية، وكلاهما قائل بوحدة الوجود، كذلك اتحاد العاقل بالمعقول واتحاد النفوس ورجوعها إلى الاتحاد بالعقل الفعال مع بعض الاختلاف. كذلك فإنه لا يوجد غيرهما من الفلاسفة من يقر بوجود الكثرة الإجمالية في وحدة الذات وتفسير العلم الإلهي على أساسها، إضافة إلى ما سبق ذكره حول نظرية الفيض والصدور، وكيف أنهما اتفقا على كون العالم جملة واحدة قد صدر عن الواحد الحق، وبالتالي فإن الصادر عندهما هو الواحد الكثير، وأن هذا الصادر له قوة روحية تمسك بأجزاء الموجودات الممكنة كلها والتي بفعلها ظهر وجودها. وكما أشرنا في حلقة نظم التراث، إن هذه القوة تسري في الكل سريانا واحدا، وأنها على وحدتها تتنوع بحسب ما عليه طبائع الموجودات، فتكون في القديم قديما وفي الحادث حادثا وفي العقل عقلا وفي الجسم جسما، وأنه مفارق مع كل مفارق وملابس للمادة مع كل مادة، فهو مفارق وملابس كل بحسب رتبته الخاصة في سلسلة الوجود، ولولا حضوره فيها بنحو ما من الأنحاء ما كان لها من أثر ولا وجود. فهذه القوة السارية التي أكد عليها ابن رشد هي ذاتها التي تحدث عنها صدر المتألهين كوجود منبسط يطلق عليه العقل الأول والحق والمخلوق به، فهو كل شيء يتعلق بحياة العالم أجمع، إذ يسري فيه سريان النفس في الجسد، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الحاصل بين تنزلات الوجود ومراتبه. كذلك فإن الوجود هو واحد لدى كلا الفيلسوفين، لكنه متعدد الرتب، حيث للشيء الواحد أطوار ومراتب من الوجود، بعضها أشرف من البعض الآخر، كما هو معلوم من أمر النفس من حيث تكاثر أطوارها مع أنها شيء واحد. ومن ذلك ما يظهر في اللون من مراتب وجودية في المادة والحس والخيال والعقل وأخيرا في ذات الحق، وهو أشرفها جميعا. فمثل هذه المراتب للون التي تحدث عنها ابن رشد هي ذاتها تشابه ما تحدث عنه صدر المتألهين في مراتب النور، والتي يمكن من خلالها تبرير نظرية المشاكلة الجديدة في علاقة القبليات الوجودية مع العينة الدينية كما سنعرف لاحقا. كذلك فإن ابن رشد يصل من خلال هذه الرتب المتفاوتة في الكمال للموجود الواحد إلى ذات ما يصل إليه رؤساء الصوفية ومن بعدهم صدر المتألهين، من أن المبدأ الأول هو الموجودات كلها، وهو معنى قولهم لا هو إلا هو، معتبرا أن هذا الاعتقاد هو من علم الراسخين في العلم الذي ينبغي أن يظن به على كل من هو ليس من أهله. ذلك هو الأثر العظيم الذي خلفه ابن رشد ومن سبقه من الفلاسفة لأحفادهم المتأخرين من أمثال صدر المتألهين، فهل يبقى بعد ذلك من يقول بذهاب الفلسفة مع رحيل ابن رشد؟ ومع هذه التشابهات، فإن ما حاوله ابن رشد في تنازلاته الفلسفية للدفاع عن الوحي أحياناً، وكذلك تنازلاته الدينية للدفاع عن الفلسفة أحياناً أخرى، جعلت منه نسيجاً ملوناً يختلف نوعاً عن الطراز الخاص لصدر الحكماء الذي حاول الجمع بين القطبين بكل ما يملك من وسيلة، ظناً منه أنه بذلك يوفق بين العينتين، الأمر الذي أدى به إلى التلفيق والترقيع من دون اكتراث بما يحملانه من خصومة وتضاد. وهو وإن كان قدم في بعض المواقف كلا من التفلسف والتصوف، لكنه لا يقصد بذلك إلا الطرق التي لا تنهج طريقه في التوفيق بين العينتين الحكمة والشريعة، ولا تنسج نسيجه في تطريز الجمع بينهما، وهو بخلاف ابن رشد إذ أراد أن يقدم الكتاب والسنة على التفلسف، فكانت شريعته عبارة عن فلسفة، وفلسفته عبارة عن شريعة، لكن من حيث التحليل أنه حاول أن يجعل من العينة الدينية متفقة مع القبليات الوجودية للعكس، وقد اقتضاه الأمر أن يحور بعض مضامين هذه القبليات التي ورثها عن المتقدمين ليجعلها أكثر طوعاً ومرونة في جمعها مع العينة الدينية كما سنعرف لاحقاً. مع هذا ظل الثابت لديه هو الروح الوجودية وأصلها المولد، في حين لم يحور ابن رشد قبلياته الوجودية عندما يستند إلى العينة الدينية المعارضة، فهو إما أن يعمل على تأويل هذه العينة لصالح تلك القبليات، أو يأخذ بهما كأمرين متوازيين بلا نقطة مشتركة تجمع بينهما، لكنه في الغالب ينحو باتجاه القبليات الوجودية وأصلها المولد، وبالتالي فإن هذه الطريقة لا تسعى إلى إيجاد نزعة وسطية توفيقية بين العينتين، خلافاً لطريقة صدر المتألهين، رغم ما تورطت به من صور التلفيق التي لاحت حتى تلك التي أراد لها أن تكون توفيقية وسطية.